الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: النوع الثاني أي من آيات الحج. قال: الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بعد أن بين رحمه الله ما يتعلق بفريضة الحج، ناسب أن يأتي بالمحظورات، فإن الحج فيه واجبات وأركان ومستحبات ومحظورات. فالأركان إن لم يؤتى بها جميعا بطل الحج، والواجبات من ترك منها شيئا متعمدا نقص من حجه بقدرها، والمحظورات منها ما يؤدي إلى بطلان الحج كإتيان النساء، ومنها من لا يؤدي إلى ذلك ولكن يرجع الحاج غير مستوف لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، ولم يكن حجه مبرورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقوله الحج أشهر معلومات تقدم بيانها، وهذه تسمى بالمواقيت الزمانية، لأن للحج ميقاتين زماني ومكاني. أما الزماني فشوال وذو القعدة وذو الحجة، وقال بعضهم 10 ذو الحجة، وقال بعضهم إلى 13 ذو الحجة، لكن الصحيح أن شهر ذو الحجة كله من الأيام الحج. وأما المواقيت الزمانية المكانية فقد تقدم بيانها، وهي 5 مواقيت: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. نظمها بعضهم بقوله: عرق العراق يلملم اليمني، وبذو الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لا يقول اليمني الآن طريق اليمني من جهة الطائف مع هذه الأحداث، فلا يقول أنا أرجع إلى يلملم، بل نقول احرم من قرن، وهو ما يسمى الآن بالسيل الكبير. وهكذا الشامي أو اليمني أو النجدي أو العراقي إذا نزل لزيارة المسجد النبوي ثم أهل بالحج من جهة المدينة، ما يقول أنتظر حتى أصل إلى يلملم، أو يقول الشامي حتى أصل إلى الجحفة، لا، بل يجب عليه أن يحرم من ذو الحليفة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، هذا حديث صريح. فمن كان دونهن فمن أهله، حتى أهل مكة يهلون منها، هذا للحج. أما العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل. وهنا مسألة وهي أن هذه المواقيت المكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث ابن عمر، إلا أن ابن عمر قال لم أسمع منه يلملم، فذكر له أنه وقت لأهل اليمن يلملم، وهكذا بنحوه من حديث جابر، إلا أن فيه زيادة ذات عرق وهي مشكوك فيها من الراوي. والإجماع قائم على أن ذات عرق يعتبر من المواقيت، إلا أنهم اختلفوا من هو الذي وقته، أهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن فرض فيهن الحج، أي فرض الحج في هذه الأشهر، فمثلا أهل بعمرة في أول أيام شوال ثم تحلل وتمتع بها إلى الحج، صار هذه الأيام كلها عنده أيام حج. واختلفوا إذا رجع إلى بلده أو إذا خرج من مكة، هل يبطل تمتعه أم يبقى على تمتعه؟ والذي يظهر أنه يبقى على تمتعه. قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث من الفسوق، ومع ذلك نهى الله عز وجل عن كل واحدة من هذه الأمور مفردا ومجموعا لأهمية البعد عن محظورات الإحرام وهي ممنوعاته، ولأن الحج عبادة جليلة ينبغي للمسلمين فيها أن يكونوا على أكمل الهيئات والصفات. فأما الصفات فيبتعد عن الرفث، وهو ما يتعلق بشأن النساء من الإفضاء إليهن بجماع أو مباشرة وشهوة، وبعضهم أدخل فيها حتى الكلام، لكن ابن عباس كان على غير هذا المذهب، وربما جاء ببعض الأشعار التي فيها شيء من الرفث ولم يعتبر ذلك رفثا، فيكون الرفث عندهم بالإجماع إتيان النساء وما في بابه. واختلفوا في مسألة الكلام، وقد تجملت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه للزبير بن العوام، وكان مفردا وكانت متمتعة، فنفرها عنه فقالت: أتخشى أن أثب عليك؟ وهكذا لما جاء علي بن اليمن رضي الله عنه وجد فاطمة رضي الله عنها في هيئة النساء مع أزواجهن، فقال: لأشكونك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم في المتعة وهي متعة الحج. ثم ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إني قلت لبيك كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن ابق حرامها. فالشاهد أن الكلام عند كثير من الصحابة لم يكونوا يعدونه من الرفث، لكن إذا أدى إلى الفتنة ينبغي أن يترك، وهذا في ذلك الموطن وفي غيره. ولا فسوق، يعني خروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي، وغالبا ما يكون الشأن في الكبائر، ويدخل في الفسوق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين. ولا جدال، المجادلة هي المخاصمة، وهل هي ممنوعة مطلقة أم الممنوع هو الجدال بالباطل؟ هذا هو الممنوع، هو الجدال بالباطل، الجدال الذي لا يحق حقا ولا يبطل باطلا. أما إذا كان الجدال سيؤدي إلى نصرة الكتاب والسنة أو كان في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتعين المجيء به من باب إنكار المنكر. وقد تكلمت في كتاب الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان عند قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أن الجدال منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا ومنه ما يكون مكروها ومنه ما يكون محرما ومنه ما يكون مباحا، فتجري عليه الأحكام الخمسة. وخص أن الله عز وجل الحج بالنهي عن الجدال فيه للمزيد من العناية به والانشغال بالذكر والدعاء وغير ذلك من أنواع الطاعات، فإن الجدال يقسي القلب، الجدال يقسي القلب، حتى ولو كنت محقا قد يقسو قلبك لكثرة المخاصمة والمجادلة. وقد رقب النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجدال لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة دينية: أنا ضمين ببيت في وسط الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. ووصف الله عز وجل قريش بأنهم قوم خصمون، أي شديد خصومة. قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي من الصدقات والوفاء بالنذور والطواف والسعي والصلوات وغير ذلك من الخير يعلمه الله، ويثيبكم عليه ويؤجركم عليه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذه نزلت في شأن أهل اليمن، كما في حديث ابن عباس في الصحيح أن بعضهم كان يحج وليس لديه زاد ويقول: نحن المتوكلون. فأنزل الله عز وجل الأمر بالتزود، فينبغي لمن أراد الحج أن يكون متزودا حتى لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، وكذلك حتى لا تنزل عليه الفاقة والحاجة فربما ضاق صدره. ومن التزود أن يكون زاده لأهله في موطنه الذي هو فيه ولنفسه في حله وترحاله. ثم بين أن خير الزاد هو التقوى، كما بين في موطن آخر: ولباس التقوى ذلك خير. فالتقوى وهو مراقبة الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين مساخط الله عز وجل وقاية، مرقب فيها شرعا وقدرا. واتقون يا أولي الألباب أمر لأصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وختم الله عز وجل الآية بهذا الأمر إشعارا وبيانا أن ترك الرفث والفسوق والجدال هو علامة من علامات تقوى الله سبحانه وتعالى. والآية ساقها المصنف لبيان محظورات الإحرام. وعندنا ثلاثة أمور: عندنا المنع يتعلق بالمحرم، ومنع يتعلق بالحرم، ومنع يتعلق بهما. أما المحرم فيحرم عليه الصيد، وهكذا يحرم عليه فعل شيء من محظورات الإحرام في الحرم وغيره. فلو أحرم من ذو الحليفة وبينها وبين مكة 400 كيلو وأكثر، ثم لقي صيدا في الطريق حرم عليه صيده، وهكذا يحرم عليه في هذه المسافة أن يحلق شيئا من شعره أو من قص أظفاره أو لبس شيء من المحظورات. وإحرام يتعلق بالحرم، وهو من كان داخل الحرم من المحرمين أو غيرهم، فإنه يحرم عليه أن يصطاد فيه، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك في الحرم. وأمر يتعلق بالحلال، وهو أنه داخل الحرم يحرم عليه الصيد فقط، وبالنسبة لللباس والطيب وغير ذلك لا يمنع منه. ومحظورات الإحرام هي المنهيات، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فأجاب بما ينهى عنه المحرم. قال العلماء: السبب في ذلك أن المباح للمحرم كثير، فلو قلت يلبس ويلبس 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 ويصنع ويفعل لطال المقام، لكنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا تتطيب المرأة ولا تلبس النقاب والقفازين. قال بعض أهل العلم أن النهي عن القفازين والنقاب موقوف على ابن عمر كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، ومع ذلك قد أخرج الحديث البخاري ومسلم، فلو عمل به على هذا المعنى لكان هو الأحوط والأولى. فالذي يحذر على المحرم أن يلبس جميع الملابس المفصلة على هيئة الجسم، فمن لبس منها شيء وجب عليه نزعه، لحديث يعلى بن أمية أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحرمت بجبة وقد تضمخت بالطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة واغسل عنك الطيب وافعل في عمرتك ما تصنع في حجك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. واختلف العلماء، فذهب بعضهم إلى إيجاب الفدية على من حدث منه هذا الفعل، سواء كان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، لما جاء عن ابن عباس عند مالك وغيره: من فعل، من ترك نسكا أو فعل محظورا متعمدا أو ناسيا فعليه دم. ولكن المحققين من أهل العلم لا يرون ذلك، استدلالا بمثل هذا الحديث، فإن الرجل ارتكب محظورا من محظورات ارتكب محظورين من محظورات الإحرام، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بفدية، وإنما أمره بنزع اللباس المخيط على هيئة الجسم، وأمره كذلك بغسل الطيب. وهكذا لا يجوز له أن يغطي رأسه، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا وقصته ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهكذا لا يجوز له أن يحلق من شعره أو بشره، لما تقدم: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو محرم، ولم يذكر أنه أهدى، يعني أنه عمل فدية، فمن احتجم أو تداوى لضرورة كضرب إبر أو نحو ذلك ليس عليه شيء. أما من حلق رأسه أو قص أظفاره فهنا يقع الفدية. وهكذا من المحظورات ألا يمص الطيب، ومنها ألا يخطب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب المحرم، وهكذا أن يتزوج. حديث عثمان رضي الله عنه نهى أيضا أن ينكح المحرم. وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنه عنها وهو حرام، فهذا الحديث وإن كان ثابت السند إلا أنه مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم، ثم هو مخالف لما نقل عن ميمونة رضي الله عنها وعن يزيد الأصم أنه تزوجها وهو حلال. وبالنسبة للقراءة إن شاء الله نجيئها بالمرة القادمة، والحمد لله.